بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مسألة حرمة الطين، ووصل بنا الكلام إلى النقطة الرابعة، وهذه النقطة الرابعة نتعرض فيها إلى حدود جواز أكل طين قبر الحسين عليه السلام، حيث ذكرنا بالأمس الروايات الواردة في المقام، واستفدنا منها جواز أكل طين قبر أبي عبد الله الحسين. وإنما الكلام ينبغي أن يركز في المقام على أنه هل جواز الأكل مختص بالشفاء لغرض الشفاء، أو أنه يعم ذلك إلى غير الشفاء، كما لو أراد التبرك فهل يجوز أو لا يجوز. فقد يقال بأنه يجوز أكل الطين مطلقا سواء كان للاستشفاء أو للتبرك، خلافا لعبارة الماتن وخلافا للمشهور، وقد تعرضنا أمس إلى هذا الكلام مقدارا ما. فيستدل على ذلك بعدة أدلة الدالة على أدلة تدل على يجوز جواز الأكل مطلقا. الدليل الأول ما دل على أن فيه شفاء من كل داء، بلي التي دلت على أن فيه شفاء من كل داء، فيدعى أن ظاهر هذه التعبيرات أنه يجوز الأكل لأنه في نفسه شفاء، سواء كان هذا متوقف على حصول المرض في رتبة سابقة أو لا، وهو ما عبرنا عنه بالأمس الدفع والرفع، بحيث يدعى أن معنى كونه فيه شفاء بإطلاقها يشمل الشفاء الموجب لرفع المرض والشفاء الموجب لدفع المرض والوقاية، فهو في نفسه شفاء، كما ورد مثلا في بعض الأكلات أنه مثلا لو قال لك المولى، أو قال من باب المثال لو قال الليمون فيه شفاء من هذا المرض، لا يستفاد من الخصوص أنه لو تلبست بالمرض فإنك تشربه، بل هذا إرشاد إلى أهمية وملاك ومصلحة موجودة في هذا الدواء، في هذا الشيء يمنع تحقق المرض. فإذا يدعى عليكم السلام بأن تعبير فيه شفاء من كل داء كناية عرفية عن جواز أكله مطلقان، وإن لم يكن بقصد الشفاء وقصد الاستشفاء. نظير البصل مثلا، فيه شفاء، لو قال البصل فيه شفاء من كل داء، فهل يقال إذن لابد أن تأكل بصل بقيد الاستشفاء؟ خلاف العرف، قد يقال خلاف الظاهر العرفي. هذا الدليل الأول. بلي حث بلي حث ليس مشروط بشنه، بأنه متلبس بالمرض في رتبة سابقة. الدليل الثاني الذي يستدل به على ذلك ما ورد في تحنيك الأولاد بالتراب بتربة أبي عبد الله الحسين، فإنه يقال التحنيك عادة ما يستلزم حصول شيء من الطين داخل الجوف، فإنه عادة من الملابسات العرفية للتحنيك أن مقدار من التراب يزدري أو يحصل أو يدخل في الجوف، ولا يقال أنه لا مانع أن الطفل يشرب يأكل الطين لأنه غير مكلف. فإنه نحن نتكلم عن وظيفة الولي وهو التحنيك، بل استحباب التحنيك الذي هذا الاستحباب وظيفة من؟ وظيفة الولي. فلو كان أكل الطين أو أكل هذا حرام، بل قد أمس قالوا ادعوا أنه مضر، أمس قلنا كلام خد الدعية الضرر وما شكل ذلك، فإن هذا لا يتناسب مع استحباب تحنيك شنو؟ تحنيك الطفل والأولاد بطين قبر أبي عبد الله الحسين. فإن نفس هذا يرشد إلى أنه لا مانع من دخول شيء من الطين في وين؟ في الجوف. ومن الواضح أن هذا لا بقصد الاستشفاء، إنما بقصد الاستحباب والتبرك بطين أبي عبد الله الحسين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما ورد في رواية النوفلي الباب 13 من أبواب صلاة العيد، باب 13 من أبواب صلاة العيد الحديث الأول. أنا أقرأ لكم نص الرواية. قال: إني أفطرت يوم الفطر، يقول الراوي، إني أفطرت يوم الفطر على طين وتامر. ظهر طين يطلق أي طين يعني اللي يفطر عليه؟ بطين شديد، بطين اللي يحتاج يروح يأكل طين إنسان. طين شنو؟ الواضح أنه طين قبر أبي عبد الله الحسين، ولا مو طين شافه في الطريق وراح أكله ويجي يسأل الإمام أكل طين؟ إذا ما في مدعاة لأكل الطين أصلا، إنسان ينفر من أكل الطين، ليش أكل الطين؟ يقول: أكلت طين وتامر. فقال: جمعت بركة وسنة، جمعت بركة وسنة. باللف والنشر المرتب، البركة شنو؟ الطين، و التمر هو السنة. فيقال: لو كان لا يجوز أكل الطين إلا بقصد الاستشفاء لابد أن يفصل الإمام فيقول: هل أكلت الطين لأجل الاستشفاء أو لأجل التبرك أو لا؟ مباشرة الإمام ترك التفصيل، فيستفاد من ترك التفصيل العموم، وهو أن نفس أكل الطين مطلقا بركة، وهذا يؤكد أنه شفاء من كل داء، لا أن الجواز الأكل مقيد بقصد الاستشفاء. وإلا كان ينبغي على الإمام أن ينبه الراوي: ترى مو بركة، هذا قد يكون نقمة، إذا حرام هل أكلته بقصد الاستشفاء أو لا؟ لابد أن يفصل. فإنه ترك التفصيل دليل على أن أكل التمر سنة وأكل الطين بركة. هذه أدلة ثلاث يستفاد منها شيخنا الجليل شنو؟ أنه لا يقيد جواز الأكل بشنه؟ بالاستشفاء. ولكن كل هذه الروايات أو كل هذه الأدلة يتمسك بها لحاظ الإطلاق فيها، الإطلاق في الرواية الثالثة، الإطلاق في الرواية الأولى، استحباب التحنيك خلى بعدين، وهذا الإطلاق ورد عليه مقيدات قرأناها بالأمس، حيث فصلت الروايات وشددت على أنه لا يصح أن يؤكل إلا لأجل الشفاء. فورد في من باب المثال، ورد في الحديث الأول قال: الطين حرام إلى أن قال: إلا طين القبر، فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله بشهوة. شو يعني شهوة؟ قلنا أمس أحد يأكل شهوة يعني يقصد شان شبع طين، شهوة يعني تبرك. ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء. فيستفاد من هذه الرواية أن الاستثناء بلحاظ أن فيه شفاء، والرواية حددت الشفاء، الشفاء أن لا يكون لأجل التبرك، وإن كان من أجل التبرك فلا شفاء. فكيف يتمسك بعد ذلك بإطلاق أنه شفاء من كل داء؟ واضح الرواية؟ إذن الرواية تقول: لا يجوز الأكل إلا بالشفاء، ومن أكله تبركا لم يكن فيه الشفاء فلا يجوز أكله. هذه رواية. الرواية أخرى الحديث الرابع قال أكل الطين حرام على ابن آدم ما خلا طين قبر الحسين من أكله من وجع شافاه الله من أكله من وجع شافاه الله. فقد يقال أن هذه الرواية قيدت الأكل بكونه من وجع، وإذا كان الأكل جائز مطلقا فما هو وجه التقييد؟ إلا أن هذا مبني على ثبوت المفهوم لهذه القضية، من أكله من وجع شافاه الله لا تنفي أنه لا يجوز أكله لا لأجل التبرك، بل تقول إلا واحد فيه مرض وأكله شافاه الله، ولا تنفي ما أداها، فلا تدل هذه على المطلب. الحديث السادس واضح الدلالة، ورد في مصباح المتهجد، لمن مصباح المتهجد؟ طوسي بلي، قال أنه قال من أكل من طين قبر الحسين غير مستشفين، يعني حال كوني غير مستشفين، فكأنما أكل من لحومنا. تشديد قوي في الرواية على أنه ما لم يقصد الاستشفاء ولغرض الاستشفاء فإنه أكل من لحومنا. فيستفاد من هذه الرواية عدم جواز الأكل، ومن أكله كان من كمن أكل لحومنا، وغيرها من الروايات القريبة المضمون في ذلك. فهذه الروايات تقيد إطلاق ما دل على الحديث الأول والثالث. أما مسألة التحنيك فإن هذا استحباب للولي أن يحنك، ولا يضر ذلك أن الطفل لو بلع شيئا يسيرا فإنه ليس في حقه حرام، فيعود الإشكال الذي ذكرناه سابقا نحن، والذي ذكرناه فقط صورة جواب وله مو جواب. في النتيجة نحن نقول يستحب للولي أن يحنك من؟ أن يحنك المولود بطين قبر الحسين. فلو فرضنا أن كان ذلك مدعاة أن يبلع الطفل، شنو؟ خب بلع الطفل ليس بمحرم، لأن الحرمة غير منجزة وغير فعلية في حقه غير البالغ، بل قد ذكر الفقهاء أنه يجوز إعطاؤه مثلا على القياس مع الفارق الجدان، يعني مفهومين بالعكس، يعني يجوز إعطاؤه النجاسات، يجوز أن تعطي طفلا النجاسات، يجوز أن تعطيه المشتبه. مثلا الآن لو فرضنا أن الأنفحة المستوردة من بلاد الغار محكومة بالنجاسة مثلا ظاهرا، يجوز إعطاؤها الطفل ويأكلها، لا مانع من ذلك، قب مو محرم عليه لأنه مو تكليف. ولهذا ذكروا في كتاب الطهارات لا يجب على الطفل أن يمنع ويجوز له أن يعطي إلا إذا كان في ضرر بليغ من باب حرمة الإضرار بالغير، وإلا الحرمة غير فعلية في حق غير البالغ، فيجوز إعطاؤه شنو؟ فيجوز إعطاؤه مثل هذا الأمر، وهو طين قبر أبي عبد الله الحسين، كما ذكروا ذلك مثله في باب المطهرات في بحث النجاسة والطهارة. فهذه الأدلة التي ذكرت لإثبات التعميم غير تامة، ولهذا المشهور من علمائنا بل قد المخالف جدا قليل ذهبوا إلى أنه لا يصح أكل الطين إلا لأجل الاستشفاء. نعم ما أكله هو الحنكر تحنيك فوق السقف، قد يسازم أحيانا أنه يبلع. بالي خله محرم ولا شيء ولا مكروه ولا شيء أصلا، لأنه الطين إنما يكون محرمان لغضر غضر من الاستشفاء في حق البالغ، أما في حق ما في شيء هيك ما في شيء. طيب إذا كان طفل ما عليه شيء، أقول إذا كان نجاسة يجوز إعطائية إذا ما في ضرر، ما بالك بطين قبل أبي عبد الله الحسين. خب ما يدل. خب المطلب الثاني سلمنا معكم فرغنا أنه إنما يجوز الإطعام بقصد الاستشفاء، لكن هل مرادكم من الاستشفاء هو دفع المرض أو الرافع أو ما يشمل الرافع، وهي أن الوقاية خير من العلاج؟ نقول الظاهر عرفا من الاستشفاء طلب الشفاء، وطلب الشفاء عرفا فرع التلبس بشنه؟ بالمرض. الاستشفاء طلب الشفاء، وطلب الشفاء عرفان إنما يكون في رتبة سابقة على وجود مرض، فحينئذ يقصد الإنسان بالماذا به؟ بأكل طين أبي عبد الله الحسين الشفاء. فشموله لمسألة الوقاية بعيد جدا، وإلا لو كان يشمل الوقاية لما كما ذكرنا أمس لا معنى للتقي، لأن الإنسان يقول أنا أريد أن أقي نفسي من الأمراض فيشرب فيأكله ابتداء. ليش تقيد هيدن الرواية من أكله من وجع أو من أكل من لحومنا كذا فقد أكل، من أكل من طين غير مستشفى به ظاهرها عرفا في شنو طلب الشفاء لدفع المرض لا لأجل الرافع. نعم بل لرفع المرض لا لدفع المرض بل لرفع المرض لا لدفع المرض. خب وقلنا أمس عبارة الشهي قصد بدفع المرض مو الدفع مقابل الرافع. دفع يعني شنو؟ دفع يعني بعد الرافع يعني إزالة المرض قصد، مو الدفع مقابل الرافع في عبارة الشهي. وكذا في عبارة الأعلام عندما يقصد الاستشفاء لأجل دفع المرض مراد الدفع مقابل الرافع، بل مرادهم من الدفع يعني ماذا؟ إبعاد المرض، دفع المرض بعد حصوله. خب المطلب الثالث أن الجواز بمقدار الحمصة، فما هو الدليل على ذلك؟ إذا الروايات التي قرأناها لا يستفاد منها تقريدها بالحمصة، بل دلت على أنه يجوز الأكل لأجل الاستشفاء، فلماذا يقيد بالمقدار الحمصة؟ يوجد عندنا بعض الروايات يستفاد منها ذلك كما ورد في الباب 59 الحديث السابع قال أمس اللي قرأنا آخر رواية بعض الطلبة ما كانوا موجودين نقرأها لطيفة. إن رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال إني سمعتك تقول إن تربة الحسين من الأدوية المفردة الفريدة وأنها لا تمر بداء إلا هضمته، فقال فقد قلت ذلك فما بالك وش فيك يعني قلت أنا بلي، قلت إني تناولتها فما انتفعت بها ما استفدت منها شيء. مثل المستشفيات كل أدول يعطون كل أدول بنادول أدول يعني. فقال أما أن لها دعاء، فيها شروط فيها. أما أن الإمام يقول لي أما أن لها دعاء، فقال له ما يقول إذا تناولها؟ قال تقبلها قبل كل شيء، تقبلها التربة وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة، أي محل شاهد، ولا تناول أكثر من حمصة، لا تتناول أكثر من حمصة، فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودماءنا. شوف مقدار حمصة أو أقل شفاء، مقدار أزيد شنو صار؟ أكل من مثل الدواء، الدواء الزيد عليه شوي يصير في اختلك، قال بعض الأدوية مقدار معدين تقلل قد ما ينفع، الزيد قد يقتل هكذا. ولهذا يقولون أنه لا بد من الحفاظ على الآداب الشرعية، قال قل والله واحد 100 مرة 100 مرة مو الزيد أو تنقص جزات الخير خيرين، قد يكون الغرض والملاك مترتب على هذا العدد. شوف من أكل أكثر من حمصة صار حرام، انقلب إلى ما إلى ماذا إلى إلى شنه إلى 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 داء من دواء، مثل أدوية يزيد عليها شوي تقول هل جات خير خيرين صارك هلك في النفس. يقول فكأنما أكل من لحومنا ودماءنا، فإذا تناولت فقل وش تقول؟ اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها، وأسألك بحق النبي الذي خزنها، هي التربة يعني خاصة قبضها الملك وخزنها النبي، بحق النبي الذي خزنها، وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وأن تجعلها لي شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء، فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء. خب واقرأ عليها إنا أنزلناه في ليلة القادر، فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستئذان عليها وقراءة إنا أنزلناه ختمها. بلي. إذن هذه الرواية محل الشاهد، ولا تناول منها أكثر من حمصه، فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا. الجزء 25 صفحة 229. بلي الجزء 24. بلي 24. بلي الجزء 24. خب، والرواية وإن كانت ضعيفة السند إذ أنها مرسلة الصدوق، إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب، لأن الأصحاب أفتوا على طبق ذلك كما ذكروا في كتب كثيرة. في كتاب شنو يذكرون هذه المسألة؟ في كتاب من ماذا مستحبات، شنو؟ عيد الفطر، لأنه يستحب الإفطار على شنو؟ على مقدار من التربة. هناك يذكرون هذه المسألة أيضا وغيرها من الموارد. فالظاهر أن المسألة منجبرة بعمل الأصحاب. وحيث إن الإمام لم يحدد مقدار الحمصة، فالظاهر عرفا منها الحمصة بالمقدار المتعارف، المقدار المعتاد، لا الحمصة الكبيرة جدا، ليس المدار يعني الحمصة الكبيرة جدا، ولا على الصغيرة جدا، المدار على الحمصة المقدار المتوسط المعروف. الظاهر أن المراد منها الحمص، يعني بمعنى هذا، بمعنى النخج مو العدس، ظاهر هكذا يعني. خب، هذا ما يتعلق بهذا المطلب الثالث. بلي بلي، سنة قالت جمعت بين بركة وسنة. بلي، بعضهم يضعف الرواية في قلت سنفية السنة، في كلام في رواية النوفلي، لأن هذه رواية النوفلي السكوني في كلام فيهم، لكن من يرى أنه ثقات يقول يستحب الإفطار على، ولهذا السيد السيسي نفسه ذاكر من الآداب، لكن آداب عام من كونها ثابتة بالاتسام في السنان أو كون ثابتة بالاستحباب الشرعي. الباب رقمه 59. نعم، باب بلي باب 59. نعم شيخنا، ايه الوارد في القبر، الان هو الان سياتي هي نقطه اشرنا امس اليها واليوم سالناها. النقطه الرابعه كم راي اصلا الخامسه، انتم قلتم بانه طين قبر الحسين مستثنى وله احكام، فما هو المراد من هذا الطين؟ هل الطين الموجود على القابر، أو التراب الموجود على نفس القابر، أو أن هناك مقدار أوسع من ذلك؟ فما هي دائرة الاستحباب؟ هل خصوص التراب الموجود على القابر أو على جوانب القبر أيضا؟ وإذا كان على الجوانب إلى كم؟ إلى ميل، إلى ميلين، إلى فرسخ، إلى فرسخين، إلى أربعة فراسخ. وهذا ما يسمى بتحديد دائرة الطين الذي يثبت فيه الاستحباب. يقول الماتن هناك فرق بين ما يذكر في بحث التربة الحسينية في كتاب الصلاة وبين ما يبحث عنه في كتاب الأطعمة والأشربة. سألتكم يا السؤال لكم بحثوا عنه، ففي كتاب الصلاة ذكروا أنه يحرم تنجيس التربة الحسينية، فهناك يقول المصنف المراد من التربة الحسينية تلك التراب المأخوذ من القبر، خصوص ما يؤخذ من القبر، إما أنه موجود منذ الأول في القبر أو لا، أو كما ذكروا هناك أخذنا تراب وضعناه على القبر، فيقال أنه بعد وضعه، يقال أنه ماذا؟ تراب قبر الحسين بعد الوضع، فيشمله الحكم، لكن لا يشمل ما يؤخذ من غير القبر من جوانبه على اليمين أو اليسار. فلو أخذ مقدار من جانب القبر على بعد ذراع أو ذراعين فلا يشمل حكم التنجيس، فإن المراد من التراب هناك تراب خصوص تراب القبر. أما في المقام فالمراد من ما يحرم أكله أوسع، ما يحرم أكل الطين ويستحب أكل الطين الحسين، يعني يستحب أكل الطين الحسين، ما هو أوسع دائرة من خصوص التراب الموجود على القبر، بل يشمل دائرة على جوانب القبر. وقد اختلفت الروايات في تحديد هذه الدائرة، وأنا أذكر لكم عدة ما ورد في النصوص، وقد ذكر ذلك صاح النجعة المحقق التستري في كتاب النجعة في صفحة 291، نقل روايات، أنا أعطيكم خلاصة المطلب، صفحة 291 الجزء العاشر، موجودة هذه الروايات في النجعة لمحقق التستري، أكثرها منقولة من كتاب كامل الزيارات لابن قولوي. خب، المروي عدة أمور، المروي أن المقدار فرسخ، لا مو تنجيس، تنجيس من العقبة في استحباب أكل طين قبر الحسين، وردت عدة روايات في تحديد الدائرة، ورد فرسخ هذا أولا واحد، ورد عندنا خمسة فراسخ، ورد عندنا 20 ذراع، ورد عندنا 25 ذراع، ورد عندنا 10 أميال. الميل الفرسخ كم ميل؟ الفرسخ كم ميل؟ الفرسخ 4 أميال، ذكروا في كتاب القصر والتمام أن الفرسخ 4 فراسخ، 4 × 3 = 24 ميل. نعم، بس الفرسخ كم ذراع؟ ناسي أنا، حددونا بالذراع أيضا عشان نشوف 25 ذراع كم تصير. في كتاب القصر والتمام يذكرون الذراع تحويل، ما تذكرون كم الفرسخ كم ذراع أو الميل كم ذراع؟ خب، وهناك عشرة أميال، وهناك ميل في بعض الروايات، وهناك 70 ذراع، كم صار؟ كم احتمال؟ فرسخ، 5 فراسخ،
27
نعم، 20 ذراع، 25 ذراع، 10 أميال، ميل 70 ذراع، 7 احتمالات في الروايات في عدد في تحديد هذه الدائرة. اترك الاحتمالات الثلاث، روايات كلش طائفة 10 و 70 ذراع، نروح للروايات الأولى. ذكر أكثر الفقهاء في مقام الجمع بين هذه النصوص، كما ذكر ذلك أيضا الشهيد الثاني في المسالك، كيف يجمع بين النصوص؟ يقول لا تعارض بين هذه النصوص، قال بل مقتضى الجمع العرفي في مثل هذه الموارد اختلاف المستوى الفضيلة بمقدار القرب، فإن العرف إذا التفت إلى هذه الروايات يقول كلما اقترب أكثر فإنه يكون أفضل، فلا تنافي حينئذ عرفي بين هذه الروايات. وقد ذكر ذلك أيضا أكثر الفقهاء، وذكر باب الشاهد في المسالك. صفحة 68، فقال وقد استثنى الأصحاب، الجزء 12 صفحة 68، قال وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين عليه السلام، وهي تراب ما جاور قبره، من خصوص ما في القبر، ما جاور القبر، وهو تراب ما جاور قبره عرفا أو ما حوله، إلى كم؟ قال إلى 70 ذراع، وروي إلى 4 فراسخ، فنقل كم احتمال؟ 70 ذراع وأربعة فراسخ. وطريق الجمع تربتها في الفاضل، وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم، يأتي بعدين هذا من الأخر. كم؟ لعله في الأميال الموجودة 4 فراسخ، كم ذراع؟ لعله في الأذرع، بالأذرع تطلع، بس أنا الآن مناسي كم الفرسخ كم ذراع، طلع في الكمبيوتر، تطلع كمبيوتر الفرسخ كم ذراع، يطلع طلعه هذا
هو
كم يصير يعني كم الفرسخ كم ذراع يطلع يعني؟ وهذه أربعة فراسخ لها وجه سيأتي إن شاء الله، لأننا سيأتي بحث نطلع أربعة الفراسخ بيت، فانتظر نشوف. فإذا طريق الجمع بين هذه الروايات بلحاظ الفضوى، لهذا شوف عبارة النجعة لطيفة، ثلاثة أميال لو أربعة ثلاثة أميال بل اشتبهنا عدل، الفرسخ ثلاثة أميال والميل كم كم ذراع؟ خب المهم لا مو مشكلة هذا. قال شوف عبارة صاحب النجعة لطيفة، عندما نقل هذه الرواية قال قال فالأقصى خمسة فراسخ، أقصى في الروايات يقول خمسة فراسخ والأقل فرسخ، وأشرف الفرسخي الآن فرسخ، هذا أشرف الفرسخ كم داخل الفرسخ؟ قال وأشرف الفرسخ يعني أشرف مقدار في الفرسخ 25 ذراع. شفتين عبارته؟ يعني انت تصور أقصى حد من حيث الفراسخ، أقصى حد خمسة فراسخ من حيث الفراسخ، وأقل شفر فرسخ من حيث الفراسخ. إنزين من هالفرسخ من القبر إلى الفرسخ شنو يقول؟ ها في تحديد بعد يقول وأشرف الفرسخ 25 ذراع، وأشرف 25 20 ذراع، وأشرفها 20 ذراع، وأشرف 20 ذراع وقبره عليه السلام. فعندك خمسة فراسخ، أشرف الخمسة فرسخ، أشرف الخمسة 25 ذراع، أفضل الخمسة 25 20، أفضل العشرين شنو؟ قبره سلام عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في القريب العاجل وفي الآخرة شفاعته. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. المطلب الكام؟ السادس لو السابع؟ السادس. عندما يقال بأنه المستحب أربعة فراسخ مثلاً أو خمسة فراسخ أو فرسخ، فهل المراد فرسخ من كل جانب فتكون المساحة من الجوانب الأربع كم؟ إذا كان فرسخ أربع فراسخ، عندما يقال من قبره فرسخ، هل قصد فرسخ من جهة اليمين ومن جهة من جهة الشرق والغرب والشمال والجنوب فيكون مجموع كم؟ أربع فراسخ، أو فرسخ كمساحة ففي كلها ربع فرسخ؟ فهل المراد عندما يقال أربع فراسخ المساحة أربع فراسخ، فالمساحة إذا كانت أربع فراسخ أو المحيط أربع فراسخ يعني من كل جانب فرسخ، أو المدار قصدك أربع فراسخ من كل جانبين؟ فهنا خلاف بين الفقهاء، فبعض الفقهاء يقول عندما يقال في الرواية أربع فراسخ المجموع أربعة يعني من كل جهة فرسخ، مو أربع من كل جانبين، بل مجموع المساحة أربعة فتكون كل مساحة بلحاظ كل جهة فرسخ واحد. وبعض الفقهاء يقول لا، الظاهر عرفا من أربع فراسخ شنو؟ من كل جانب، ولعل الأظهر هو الثاني للأول، ولعل الأظهر هو الثاني للأول. نعم. قال فيجوز الاستشفاء منه لدفع الأمراض الحاصلة بقدر الحمصة. فيجوز الاستشفاء، هذا مطلب يعني أنه خصص الحكم بالاستشفاء لا بالتبرك. قال لدفع المرض، دفع توهم، الاستشفاء لأجل دفع المرض لا لأجل الوقاية الحاصل. شوف دفع الأمراض الحاصلة عشان ما نشيقول دفع الدفع، لأن الدفع يطلق على الرفع. ليش عورس قال الحاصلة؟ إذا أنت ما تلتفت للمطلب ما تلش قال الحاصلة، يدفع توهم أنه الدفع يطلق في مقابل الرفع، فالدف معناه العرفي يعني غير حاصل. يقول لا أنا أقصد بالدفع شنو عباراتهم الفقهاء المريد الحاصلة مو الوقاية يقصدون. لدفع الأمراض الحاصلة بقدر الحمص. دائما قلت لكم الشهيد اذا يفتح اقواس وصك اقواس يعني عنده غرض، ليش حول راسه صك القوس وفتح له علاقه تعليق الحاصله؟ قال ليش؟ اكيد في باله شنو شيء يريد يدفعه، عن تطلع وش هالشيء اللي يريد يدفعه. هذا الذي يحتاج الى يعني تامل. بلي عبادة الشهيد الاول في الامراض، انا عندي الشهيد الاول الا طيني قبر الحسين لدفع الامراض في عبارة الشهيد الأول. الحاصلة بقدر الحمصة المعهودة، الحمصة المعهودة عندنا يعني لأنه النخاج والعدس، المتوسطة المتوسطة فما دون، لأن الرواية تقول إذا كان أكثر من حمصة فالحمصة فما دون ماكو إشكال. هل يشترط ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء؟ لأن ظاهر الرواية الثالثة أنه الدعاء لأجل ترتب الأثار، فهو شرط في الكمال لا شرط في الجواز. ولهذا أكثر الفقهاء، بل ما رأيت أنا فقيه شرط أنه جواز الأكل بالدعاء، لأن مسألة مبتلائية. لو كان يجوز أكل الدعاء الطويل لبانا وتكثرت الروايات، مع أنه مسألة أكل الطين مسألة متعارفة. فالظاهر أنه أكل ماذا قراءة الدعاء لأجل شنو شرط في كمال وترتب الأثار، لا في أصل الصحة والجواز، لا في أصل الجواز التكليفي. قال ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء. نقل صاحب الجواهر أدعية كثيرة في المقام طويلة ذكرت في المستدرك غير هالدعاء اللي قرأناه في الرواية، نقرأنا دعاء. هناك أدعية أخرى ذكرها في الجواهر، لاحظ صفحة 360 في الجواهر، نعم جزء 36 صفحة 360. من الأدعية دعاء صغير ما روي في كامل الزيارات، يقول اللهم رب هذه التربة المباركة ورب الوصي الذي وارته، صل على محمد وآل محمد واجعله علما نافعا. كلك تربة يا شيخ أخو، اجعله علما نافعا، واجعله علما نافعا لا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، بقصد الاستشفاء. بعضهم ناقش في مسألة شنو هاي الاستشفاء في وين بحث، بعضهم استثنى من ذلك استحباب الإفطار في أول شنو في أول شنو في أول العيد، خلال توقف أنك تمرض عشان تأكل مقدار من حمص تربة أبي عبد الله الحسين. فبعضهم فصل فقال في الموارف الأيام العادية ما يجوز لك أن تأكل إلا بقصد الاستشفاء، أما في موارد العيد في عيد الفطر يجوز الإفطار بعنوان الإفطار ابتداء هذا على تربة أبي عبد الله. ولهذا تلاحظون كثير من الفقهاء في مسألة صلاة العيد في الأحكام ما يقيدها بالاستشفاء، لما يجي للأطعمة والأشرب يقيدها بشنو؟ الاستشفاء. واضح التفصيل؟ وإلا ما يعني تأكل إذا أنت مريض ما لك حق تفطر على تربة أبي عبد الله الحسين، واضح؟ إلا إذا كنت أنت مريض، وهذا حالة شنو غير متعارفة. فالجمع بين المسألتين، هناك في الحالات المتعارفة استشفاء، وهناك روايات في مسألة جواز الأكل مباشرة. المهم نعم مو تقييد، يجوز لأجل الفطور في عيد الفطر أن تبدأ بتربة أبي عبد الله حسين استحباب خاص ولو لقصد الاستشفاء.
يعني أنه يحرم لا بقدر
الحمص للاستشفاء أو نعم. قال نعم ولا يشترط في جواز تناولها أخذها للدعاء وتناولها به. ليش؟ قال لإطلاق النصوص، وإن كان في بعض الروايات فيه لكنها من باب شرط الكمال لا تصح التقييد. وإن كان أفضل، والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفان. الشهيد ظهر من عبارة أنه التحديد في الروايات ليس تعبدي، إنما المدار على الإلحاق العرفي، واضح التحديد في الروايات حيث أنه ضعيف، روايات كلها ضعيفة في التحديد. لا عرفة، العرف ماذا يرى؟ هل يرى أنه إذا كان على بعد فرسخ هذه سمنة تربة الحسين؟ إذا كان العرف يرى أن تراب كربلاء كله تربة الحسين فهو يقول تبعت حسين، يقول المدار على الصدق العرفي، لأنه ورد تراب طين قبر الحسين، فمتى ما صدق عرفا على أنه هذا من تراب طين أبي عبد الله الحسين فإنه شنو؟ فإنه يشمله الحكم. والتحديد في الروايات غير تام سندا، ولو تام الظاهر أنه من باب التعبد الخاص، وإنما هو تحديد لدائرة العرف. واضح. إذن المدار على الصدق العرفي، وكثير من الفقهاء يرون ذلك، أن المدار على الصدق العرفي. خب إذا شككت في الصدق العرفي، ما هو الدليل؟ نتيجة يحرم، يحرم الأكل إلا ما إذا أحرز عليه أنه انطبق عليه عنوان تراب طين قبر الحسين. فإذا شككت في ذلك تتمسك بأصالة الحرم، يعني بدليل الحرم لا يجوز أكل الطين لعدم ثبوت المخصص. نعم، شرب مفهومية. قال: والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفان، وروي إلى 4 فراسخ، وروي 8 فراسخ. احنا ما قرأنا، ما شفنا 8 فراسخ. نعم، فلازم نشوف الذراع، لأنه صاحب النجعاء يقول أزيد شوف الروايات 5 فراسخ، ما في 20 فرسخ، ما في 8 فراسخ. في هناك روايات راجعوها، شوفها لبكرة في أبواب المزار، هالرواية بتعرض لها في أبواب المزار الجزء 14، أمس أعطيتكم صفحات أعيدها مرة ثانية، لاحظ جزء 14 صفحات 510 الظهر موجود فيها 8 فراسخ في هذه المصطلح اللي أعطيتكم إياه، 510 و521 528 الجزء 14 باب 72 من أبواب المزار. من وين جاب 8؟ لعله فهم من ما ورد في الروايات أنه حتى تقول ما في فرسخين، حتى تقول فرسخين فهم من كل جانب فصير 8 فراسخ. فهذه بحثوا فيه 8، أنا ما شفت لحد الفحص، يعني مقدار الفحص غير التام، يحتاج فحص تام أكثر. شوفوا في رواية 8 فراسخ أو لا، هنا محشي إنه ما في رواية. ذاك الرواية فيها 8 فراسخ. خب شوف البحار، البحار كل شيء موجود في هذا، مثل ذاك كلمات سأقول موجود في البحار. الله موجود في، الله موجود في البحار. نعم، ما شفت أنا أيه، ما كنت. خلنا نشوف هذا البحار موجود. أنا في بالي لعله فسر فرسخين، بس شوف الأذرع، أنا ما أدكر الأذرع، فرسخين، وفسر الفرسخين من كل جار فصر 8 2 4 6 8، فيقول روية 8 فراسخ، بس ما روى 8 فراسخ، يعني استنتاج مو رواية. فمن وين جاب رواية 8 فراسخ؟ فابحثوا إلى غد إذا طلعتها شيخنا سيدنا. المهم الآن ممكن نسخة غير مختلفة وكذا، ما جايب بباب ولا شيء، مشكلة. يقول: وكلما قرب منه كان أفضل. مقتضى الجمع بين من وين هالحكي؟ كلما قرب مقتضى الجمع العرفي بين النصوص. يقول: وليس كذلك التربة المحترمة. مش قصده ليس كذلك، يعني في التربة المحترمة لا نقول أن المراد من التربة هو ما جاوره من الأرض عرفان، بل المراد من التربة المحترمة التي في بحث الطهارة هناك والتي يترتب عليها استحباب السجود هو التراب الموجود في قبر الحسين سلام الله عليه. يقول: وليس كذلك، ليس كذلك يعني ليس المراد من ما ذكرناه وهو ما جاوره من الأرض عرفان التربة المحترمة منها. ليش؟ قال: فإنها مشروطة بأخذها من الضريح المقدس أو خارجه كما مر مع وضعها عليه. هني قال وش عبارته؟ قال: أو أخذها بالدعاء. وش يقصد أو أخذها بالدعاء؟ أو مو قال وا وش أخذها بالدعاء؟ أو أخذها بالدعاء شنو يعني؟ أو أخذ يعني المراد من التراب أخذها بالدعاء. احنا نقول التراب إما، احنا الآن خلي عبارته، مراد من تربة قبر الحسين إما التراب الموجود على ضريح المقدس أو التراب الذي يخرج ويوضع على القبر. هلا حاولش تقول هذه أو 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 أخذها بالدعاء.
هذا إنه مع وضعها على القبر أو أخذها بالدعاء، أخذ
التراب الخارج عن القبر بالدعاء. نعم، يظهر من بعض كلمات الفقهاء بعضهم كما نقل عباراتهم صاحب الحدائق وصاحب الجواهر، يستفاد من بعض عبارات الفقهاء أنه التربة التي يبحث عنها غير مشروطة بعضهم بخصوص ما يوضع على القبر، بل متى ما أخذت تربة من خارج القبر بدعاء مخصوص تذكرونه فإن هذا يسمى تربة قبر الحسين. فالمراد من تربة قبر الحسين التراب الذي يؤخذ بالدعاء الخاص، وإن كان من خارج الضريح وإن كان من خارج القبر. لا لو من قوم التراب المجاور، المجاور بقصد الدعاء، يعني ما جاوره إذا أخذته ووضعته على الضريح بها، إذا أخذت من الحائر الحسيني هناك ذكره من الحائر ما وضعته على الضريح لكن أخذته بالدعاء فيشمله الأحكام. لكن هل هذا تام أو متام؟ مبحوث هناك، مبحوث في أي كتاب؟ كتاب الصلاة، هناك تعرضوا إليه قليل تعرض صاحب الحدائق، راجعوا في كتاب زكاة الفطرة الجزء العاشر صفحة كم ما أدري، جاب نقل كعبارات الإعلام يفهم من بعض عباراتهم أنه يشملونها إلى ما أخذ بالدعاء، ولهذا تنجيسه نعم، والسجود عليه يستحب السجود عليه وكذا. نفس الشيء بلي تربة المحترمة يعني التي تبحث في كتاب الصلاة. يقول فإنها مشروطة بأخذها من الضريح أو خارجه مع وضعها أو خارجه مع أخذها بالدعاء، لكن مو مطلق الخارج كما في عبارة المصنف حتى على قول الشيخ من قوم من البحرين ولا تمام قصدهم من الحار الحسيني. مؤدبة لي قوائن مقامية لا يعرفها إلا ولو وجد التربة منسوبة إليه يأتي، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.